لنتخيل معا مشهدا تاريخيا. نحن الآن في منتصف عام 2026.
طيب، عام ليس ببعيد أبدا.
بالضبط، الساحة الكبرى لبطولات الرياضات الإلكترونية تغص بعشرات الآلاف من المشجعين، الأضواء ساطعة، وهناك لاعب محترف يجلس أمام الشاشة في سكون تام.
في سكون تام؟ يعني لا يتحرك تقريبا؟
تماما، يداه مستقرتان، لا توجد لوحة مفاتيح ولا وحدة تحكم تقليدية ولا حتى فأرة ألعاب، ومع ذلك شخصيته الافتراضية داخل اللعبة تتفادى الهجمات المعقدة وتتحرك بسرعة يستحيل على أي بشري مجارتها وتحصد لقب البطولة.
واو، هذا يعني أن السر لم يعد في سرعة الأصابع.
100%، السر هنا في واجهة الدماغ والحاسوب، وتحديداً شريحة عصبية مزروعة تلتقط النوايا الحركية قبل حتى أن تترجم إلى حركة جسدية. في تلك اللحظة بالذات تحول الدماغ البشري رسمياً إلى وحدة تحكم فعلية.
بصراحة، هذا المشهد يمثل تحولاً جذرياً في طبيعة التفاعل البشري مع الآلة، تاريخياً يعني، كان هناك دائماً حاجز مادي، وسيط يترجم الفكرة إلى فعل.
تقصد مثل الضغط على زر أو تحريك الفأرة؟
صحيح، أو حتى إعطاء أمر صوتي. هذا الحاجز المادي كان يمنحنا مساحة من التحكم والبطء المتعمد، لكن عند إزالة هذا الوسيط والانتقال إلى التفاعل العصبي المباشر، يختفي هذا الحاجز تماماً.
وهذا يفتح الباب أمام عالم جديد كلياً.
تماماً، نحن لا نتحدث فقط عن اختصار الوقت، بل عن فتح قناة اتصال مباشرة وغير مفلترة بين العقل البشري والشبكات الرقمية، وهذا يغير قواعد اللعبة بالكامل في مفاهيم الخصوصية والأمن السيبراني.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. من خلال استكشافنا المفصل اليوم للبيانات والتقارير المتاحة، وتحديداً دمج التحليلات الفنية من تقرير جبهة الأمن العصبي سرقة العقول في عصر واجهات الدماغ والحاسوب مع بيانات سوق الألعاب الحديثة، نرى بوضوح أن البنية التحتية لهذا المستقبل قيد البناء الآن.
الأرقام وحدها تتحدث بصراحة.
صحيح، نحن نتحدث عن سوق لواجهات الدماغ والحاسوب من المتوقع أن يقفز من 1.74 مليار دولار إلى حوالي 6.2 مليار دولار بحلول عام 2030. هذا النمو الهائل يخفي وراءه سباق تسلح تقني محموم.
المذهل هنا هو أن الأرقام تعكس نضوجاً تقنياً حقيقياً. الإنجازات التي نراها لم تعد مجرد تجارب معملية معزولة.
يعني التكنولوجيا أصبحت واقعاً ملموساً.
بالضبط. لنأخذ شريحة شركة نيورالينك من طراز N1 كمثال. هذه الشريحة تجاوزت 21 عملية زراعة بشرية ناجحة، وهي تعتمد على بنية هندسية معقدة جداً.
ما مدى تعقيد هذه البنية؟
نحن نتحدث عن 1024 قطباً كهربائياً.
واو، 1024 قطباً في مساحة صغيرة جداً؟
نعم، وموزعة عبر 64 خيطاً مرناً أرق من شعرة الإنسان. هذه الأخطاب تزرع مباشرة في القشرة الحركية للدماغ.
إذن هي تقرأ الحركة من المصدر مباشرة.
صحيح، الآلية تعتمد على التقاط النبضات الكهربائية التي تطلقها الخلايا العصبية عندما ينوي الفرد القيام بحركة ما. في الرياضات الإلكترونية، الإشارات تنتقل للمعالج في أجزاء من الثانية،
متجاوزة الوقت البيولوجي الطبيعي.
بالضبط، هي تتجاوز الوقت الذي يستغرقه الدماغ لإرسال الإشارة عبر الحبل الشوكي وصولاً إلى اليد. النتيجة؟ انخفاض زمن الاستجابة من 250 ملي ثانية للاعب العادي إلى حوالي 180 ملي ثانية.
هذا تحسن بنسبة 28% في زمن رد الفعل، فارق يصنع المعجزات في البطولات. لكن المثير للاهتمام هنا أن نيورالينك لا تحتكر هذا السباق.
تقصد دخول شركات الألعاب إلى الساحة؟
نعم، عملاق الألعاب شركة فالف ومؤسسها جيب نويل دخلوا السباق بقوة من خلال شركة ناشئة تدعى ستارفيش، وهم يتبعون فلسفة هندسية مختلفة تماماً.
كيف تختلف عن هندسة نيورالينك؟
بدلاً من شريحة واحدة مركزية تخترق أنسجة عميقة، هم يعتمدون على شريحة متناهية الصغر بحجم 2 في 4 مليمترات فقط، وبكفاءة استهلاك للطاقة تبلغ 1.1 ملي واط.
هذا يعني أنها أكثر كفاءة بخمس مرات من منافسيها.
بالضبط، والأهم أنهم يخططون لاستخدام زراعات متعددة موزعة على القشرة الدماغية بدلاً من نقطة واحدة. يعني إذن الفرق بين نيورالينك وستارفيش يشبه الفرق بين استخدام كشاف ضخم موجه لنقطة واحدة في غرفة مظلمة مقابل توزيع عدة مصابيح صغيرة في أنحاء الغرفة للحصول على رؤية شاملة بكهرباء أقل.
تشبيه دقيق، أليس كذلك؟
تشبيه ممتاز جدا، وما يعجبني فيه أنه يلامس نقطة حساسة جدا وهي استهلاك الطاقة. الدماغ البشري حساس جدا للحرارة يعني.
لم أفكر في مسألة الحرارة بصراحة.
نعم، إذا تجاوزت حرارة الشريحة المزروعة حدا معينا فقد تتسبب في تلف الأنسجة العصبية. لذلك تقليل الطاقة إلى 1.1 ملي واط ليس مجرداً ميزة لتحسين عمر البطارية،
بل هو ضرورة لحماية الدماغ.
بالضبط، ضرورة بيولوجية تسمح بوضع مستشعرات متعددة دون إحداث ضرر حراري. هذا يوسع نطاق القراءة لتشمل مراكز الانتباه وصنع القرار.
طيب، وماذا عن الأشخاص الذين لا يرغبون في إجرار جراحة؟ التطور يمتد للأجهزة غير الجراحية أيضاً. هناك مشروع يسمى غاليا يدمج مستشعرات تخطيط كهربية الدماغ أو ما يعرف بالـ EEG مباشرة في نظارات الواقع الافتراضي.
وهناك أيضاً سماعات الرأس الاستهلاكية مثل هايبر إكس، صحيح؟
صحيح، هذه السماعات تحلل موجات الدماغ لتحسين مستويات التركيز دون أي تدخل جراحي. التقنية تزحف نحو الدماغ من الداخل ومن الخارج على حد سواء.
وهذا الانتشار الواسع يقودنا إلى نقطة التحول الحقيقية في هذا النقاش. الأجهزة والشرائح بحد ذاتها رغم تطورها ليست هي الجائزة الكبرى.
الجائزة الكبرى هي البيانات.
100%. التقرير يصف البيانات العصبية بأنها الذهب الأسود للقرن 21. لفترة طويلة كانت شركات التقنية تعتمد على تتبع النقرات ومدة المشاهدة،
محاولة لفهم سلوك المستخدم من الخارج.
بالضبط، لكن كل تلك البيانات تمر عبر فلتر الوعي البشري. يمكن للمرء استخدام متصفح مخفي أو تزييف الإجبال أو التظاهر بمزاج معين.
لكن البيانات العصبية تكسر هذه القاعدة، لا يمكن للمرء أن يكذب على موجات دماغه.
وهذا هو المخيف والمثير في آن واحد.
الدقة هنا هي أن البيانات العصبية تعكس الاستجابة الفسيولوجية الخام قبل أن يتدخل الوعي لتعديلها. الآلية تعتمد على تحليل ترددات مختلفة لنشاط الدماغ،
مثل موجات ألفا وبيتا.
نعم، ألفا غضبضة بالاسترخاء، بيتا بالتركيز، وجاما بمعالجة المعلومات المعقدة. الخوارزميات الحالية قادرة على معالجة هذه الأنماط لاستخراج قياسات دقيقة بشكل مذهل.
ما مدى هذه الدقة؟
يعني يمكن تحديد مستويات الانتباه بدقة تتراوح بين 80 و90%، والحالات العاطفية كالإحباط أو الحماس بدقة تتراوح بين 75 و85%.
واو، هذا تفصيلي جدا.
وهناك ما هو أعمق، التغيرات الطفيفة عند التعرض لمحفزات معينة يمكن أن تكشف عن استجابات غير واعية. التقرير يشير إلى دقة تصل إلى 70% في استنتاج ردود الفعل تجاه المعتقدات السياسية أو الدينية.
انتظر دقيقة، هل يمكن لهذه الأجهزة حقاً قرارة أفكار ككلمات؟ أليس هذا مبالغاً فيه بعض الشيء؟
سؤال ممتاز، ومن الضروري جداً تصحيح هذا المفهوم. التقنية الحالية لا تقرأ الكلمات أو الجمل حرفياً.
يعني لا توجد شاشة تعرض حواري الداخلي؟
لا، أبداً. الدماغ البشري لا يخزن الأفكار كملفات نصية. ما تقوم به هذه الواجهات هو التعرف على الأنماط.
الأنماط الكهربائية؟
صحيح. عندما يشعر الفرد بالتوتر، تضيء مناطق معينة بنمط كهربائي محدد. الخوارزميات تتعلم ربط هذه الأنماط بالحالات أو النوايا.
فهمت؟ إذن هي تستنتج الحالة ولا تقرأ النص.
بالضبط، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر فالقيمة الاستراتيجية لهذه الأنماط هائلة. لشركات الإعلانات معرفة متى يتسع بؤبؤ العين وتتغير موجات بيتا عند عرض منتج أثمن بكثير من الكلمات.
وأيضا قطاع التأمين يمكنه الاستفادة.
أكيد، تحليل التوتر المزمن قد يحدد احتمالية الإصابة بأمراض مستقبلاً، مما يؤثر على تسعير بوالص التأمين. بالمناسبة، نحن هنا في هذا الاستكشاف ننقل فقط ما تشير إليه التقارير بموضوعية تامة حول قدرة التقنية، ولا نتبنى أي مواقف تجاه هذه الاستخدامات، خصوصاً ما يتعلق بردود الفعل السياسية.
طبعاً، هدفنا هو فهم التقنية وما ورد في المصادر. طيب، إذا كانت هذه البيانات تملك هذه القيمة التنبؤية والتجارية، فإن الدوافع لاختراقها ستكون فلكية.
وهذا ما نراه فعلياً في أرقام الويب المظلم أو الدارك ويب.
نعم، الأرقام المذكورة في التقرير مرعبة. البيانات العصبية الخام لتخطيط الدماغ تبار بمبالغ تتراوح بين 100 و500 دولار للساعة الواحدة.
تخيل، للساعة الواحدة فقط. وماذا عن بيانات اللاعبين المحترفين؟
هنا نقفز لمستوى آخر. البيانات التي تحتوي على استراتيجيات اللاعبين تحت الضغط تتراوح بين 10,000 و 50,000 دولار للملف الواحد.
50,000 دولار؟ هذا يعني أن سرقة العقول لم تعد خيالاً علمياً، بل جريمة سيبرانية لها سوق نشط.
وهذا يقودنا إلى نقطة الضعف التقنية. بما أن البيانات ثمينة جداً، كيف تتم سرقتها؟
أول وأبرز التهديدات هو هجمات التنصت على الدماغ أو برين تابينج. معظم هذه الأجهزة ترسل الإشارات لاسلكياً عبر البلوتوث لمعالج خارجي.
والبلوتوث معروف بثغراته.
بالضبط. التقرير يسلط الضوء على 10 ثغرات حرجة، مثل هجوماً يعرف باسم نوب. المهاجم يعترض الاتصال ويجبر الجهازين على استخدام تشفير ضعيف جداً ليفك شفرة البيانات في الوقت الفعلي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هناك معضلة تقنية حقيقية تواجه الشركات بين الاستجابة والأمان. في الألعاب يجب ألا يتجاوز زمن الاستجابة 100 إلى 200 ملي لكي لا يشعر اللاعب بالبطء.
صحيح، كل جزء من الثانية مهم.
المشكلة أن التشفير القوي يضيف تأخيراً يتراوح بين 20 و50 ملي ثانية. لذا تضحي بعض الشركات بالتشفير من أجل السرعة. هذا يبدو وكأن الشركات تترك الماب الأمامية للمنزل مفتوحاً تماماً، فقط لكي لا يتأخر بضع ثوان في فتح القفل عند الدخول والخروج.
التشبيه دقيق، ولكن الواقع أسوأ. ترك الباب مفتوحاً يعني أن أحدهم قد يدخل بالصدفة، لكن استخدام تشفيراً ضعيف لبث بيانات الدماغ يشبه بث مخططات المنزل عبر مكبرات الصوت ليسمعها الجميع.
يا إلهي، هذا أسوأ بكثير.
وهناك هجمات أخرى مثل الهجمات على النماذج الخوارزمية. إذا حقن المهاجم بيانات مضللة، يمكنه إجبار النظام على ترجمة نمط الهدوء على أنه غضب.
وهذا خطير جداً إذا استخدمت التقنية كجهاز كشف كذب في المحاكم.
100%. التلاعب بالخوارزمية في سياق قضائي كارثة، ولكن الأخطر من هذا كله هو هجمات المحفزات المضللة.
ماذا تعني المحفزات المضللة؟
بعض الأجهزة الحديثة ثنائية الاتجاه تقرأ البيانات ويمكنها إرسال نبضات للدماغ لتعديل النشاط العصبي.
تقصد أن المخترق يمكنه التحكم في الدماغ؟
نعم، يمكنه إرسال نبضات تخلق إحساساً وهمياً بالدوار أو تشل حركة اليد مؤقتاً. وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تحذيراً واضحاً من مخاطر التلاعب بالمدخلات العصبية،
لأن المستخدم سيعتقد أن الإحساس نابع من داخله ويتخذ قرارات بناءً عليه.
تماماً.
طيب، مع وجود كل هذه الثغرات التقنية والدوافع المالية، كيف سيبدو هذا في أرض الواقع؟ يعني، ما هي سيناريوهات الرعب المحتملة؟
التقرير يطرح سيناريوهات واقعية جداً، أولها برمجيات الفدية العصبية.
فدية عصبية؟ كيف تعمل؟
المخترق يسجل استجابات الفرد العاطفية ومخاوفه العميقة لأسابيع، ثم يبتزه بمبلغ لنقل 50,000 دولار مقابل عدم تسريب هذا الملف النفسي الدقيق لجهة العمل أو العائلة.
واو، ابتزاز نفسي بالمعنى الحرفي.
وهناك التلاعب العاطفي من الشركات نفسها. يحللون متى يشعر اللاعب بالإحباط ليعرض عليه شراء صناديق الغنائم في تلك اللحظة بالذات.
استغلال بيولوجي بحت للسلوك الإدماني. ماذا عن التجسس؟
التجسس الصناعي، سرقة الأفكار الإبداعية لمطوري الألعاب مباشرة من أدمغتهم أثناء عملهم.
إذن ماذا يعني كل هذا قانونياً؟ ما الذي يمنع حدوثه؟
هنا نصل للفراغ الكبير. القوانين الحالية عجيزة، في أمريكا مثلاً، سماعات الألعاب لا تعتبر أجهزة طبية، لذا لا تخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء.
تعامل كأجهزة ترفيهية عادية.
بالضبط، وفي أوروبا الوضع مشابه. هذا يفرغ مصطلح الخصوصية من معناه، لكن هناك سابقة مضيئة من دولة تشيلي في عام 2021.
ما الذي فعلته تشيلي؟
قاموا بتعديل الدستور ليكونوا أول دولة تحمل الخصوصية العقلية والنزاهة النفسية كحقوق أساسية من حقوق الإنسان.
خطوة رائدة فعلاً.
جاءت مدفوعة بحركة تسمى الحقوق العصبية، بقيادة عالم الأعصاب رافائيل يوستي في جامعة كولومبيا لحماية الهوية الشخصية والإرادة الحرة.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للأفراد الآن؟ كيف يمكنهم حماية أنفسهم في ظل هذا الفراغ القانوني؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. لا يمكننا انتظار الحكومات. الحلول العملية تبدأ بقراءة سياسات الخصوصية بعناية، واستخدام شبكات الفي بي ان للاتصالات، وإيقاف البلوتوث عند عدم استخدامه.
وهل هناك نوع معين من الأجهزة يجب اختياره؟
نعم، من الضروري اختيار الأجهزة التي تعتمد المعالجة الطرفية أو ما يسمى بإيدج كومبيوتينج
بدلاً من المعالجة السحابية؟
بالضبط، إذا كان الجهاز يعالج البيانات محلياً على الشريحة ولا يبثها خاماً عبر الإنترنت، فهذا يقلل من مساحة الهجوم بشكل كبير.
ممتاز، لقد قمنا بتفكيك مشهد بالغ التعقيد اليوم، من قفزات تقنية تسمح بالتحكم في بيئات رقمية بسرعة الفكر إلى المعضلة الأمنية في جمع بيانات عصبية لا تخضع لفلترة الوعي البشري.
وبدا واضحاً أن استغلال ثغرات التشفير لتحقيق سرعة الاستجابة قد يحول هذه الأجهزة العبقرية إلى بوابات اختراق للمساحة الأكثر حميمية، ألا وهي العقل.
وهذا التحول لن يقتصر على الألعاب، قريباً سيمتد للتوظيف وتقييم المقترضين والتسويق. الوعي بالأمن العصبي أصبح ضرورة.
لم يعد ترفاً فكرياً أبداً.
وقبل أن نختتم نقاشنا، هناك فكرة برزت أود أن أطرحها. تحدثنا عن الأجهزة ثنائية الاتجاه التي تقدم تحفيزات لتجنب الانهيار أو التوتر أثناء اللعب.
نعم، لرفع مستوى الأداء وإعادة الهدوء.
هذا يبدو إيجابياً للوهلة الأولى.
هو إيجابي، لكنه يثير معضلة كبرى. إذا كان الدماغ يبني مرونته النفسية من خلال مواجهة الإحباط والضغوط بشكل طبيعي، فما الذي يحدث إذا تلاعبت شركة بهذه المحفزات لتسوية الانفعالات بشكل مستمر؟
تقصد تعديل المشاعر يوماً بعد يوم؟
بالضبط، جهاز يمنع الحزن أو الغضب بشكل دائم. هل يظل المرء حينها هو نفس الشخص بإرادته الحرة وتكوينه الأصلي؟ أم يصبح نسخة تم تعديلها وصياغتها بواسطة خوارزمية؟
يا إلهي، سؤال عميق ومخيف يمس جوهر الهوية الإنسانية. هل نبكى نحن كما نحن إذا تدخلت التكنولوجيا في صياغة مشاعرنا؟ نترك هذا السؤال المفتوح للمستمعين للتفكير فيه. شكراً لكل من تابع هذا الاستكشاف، وإلى اللقاء في نقاشات قادمة.